صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كرملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في هذه الآية الكريمة إشارة إلى قدسية شهر رمضان الكريم، ولا شيء غير الله سبحانه وتعالى يمتلك القداسة كصفة ذاتية ملازمة. يعني القداسة من صفات الله سبحانه وتعالى، من أسمائه القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. فالقداسة لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأي شيء أن يكون مقدسا إلا إذا أفاض الله سبحانه وتعالى عليه القداسة، حتى لو كان حجر، فإذا أفاض الله سبحانه وتعالى القداسة إلى حجر أو على حجر يصير ذاك الحجر مقدس، إذا أفاض الله سبحانه وتعالى القداسة على حيوان يكون الحيوان مقدس، في الناقة صالح، هذه الناقة مقدسة إلها حرمة. يعني الآن إحنا حينما نتحدث عن الحجر، الحجر الأسود، لما نروح إلى بيت الله سبحانه وتعالى، لما ننظر إلى الحجر نراه في حقيقته حجر، لكن هذا الحجر إلى قدسية. سقدسيته من إجت؟ الحجر في الواقع وكل شيء في الوجود، كل شيء في الوجود ما يمتلك القداسة. هذه القداسة إنما الله سبحانه وتعالى جعلها لذلك الحجر، فأصبح الحجر مقدس ومحترم وله حرمة وله مكانة. وإذا ذهب الحجاج إلى بيت الله سبحانه وتعالى فللحجر مقام وشأن في أعمالهم. سأحنا قد ننظر إلى هل حجر هذا في أعيننا حجر، لكن في الواقع الله سبحانه وتعالى مو اعتباطا أفاض عليه قدسية. الحجر في الواقع الرواية أكو عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يرويها الشيخ الكليني على الله مقامه الشريف في الكافي. بكير ابن أعين يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يسأل أولا يقول يا ابن رسول الله لماذا وضع الحجر في موضعه هذا ولم يوضع في موضع آخر؟ ثانيا ليش الناس يقبلوا وليش أخرج من الجنة وليش الله عز وجل جعل العهد والميثاق في ذلك الحجر ولم يجعله في غيره؟ احنا عندنا رواية تقول الحجر الأسود بمقامي أو الحجر الأسود يمين الله، فمن مد يده ليمسح عليه فقد صافح الله عز وجل. هذه رواية عظيمة، هذا المعنى كبير، يعني تعرف الله عز وجل ما عنده جسم ولا عنده يمين وشمال، لكن كأنه يعني بمثابة من صافح الله عز وجل، شيء تقريبي يعني تشبيهي، وإلا الله سبحانه وتعالى جل وعلا عن الجسمانية وجل وعلا أن يكون له يد. احنا عندنا خلاف طويل عريض مع المجسمة، وإشكالياتنا وأبحاثنا متواصلة في الرد على القائلين بالتجسيم، لأن التجسيم شرك في الواقع. رواية أخرى تقول أن الحجر الأسود يمين الله، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يصافح عبدا صافحه عن طريق ذلك الحجر، هو حجر. هذا بكير ابن أعين يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول له يا ابن رسول الله ليش الله عز وجل جعل العهد والميثاق في ذلك الحجر؟ ليش؟ ليش الناس يجون يقبلون رسول الله صلى الله عليه وآله على عظمته يجي يقبل الحجر؟ الناس لما يطوفون يبتدئون بالحجر، ليش؟ الإمام سلام الله تعالى عليه يشير إلى فد نكتة مهمة، يقول إنه احنا ما المفروض ننظر إلى ظاهر الشيء، ما ننظر إلى ظاهر الشيء وإحنا نحكم على شيء بأنه مقدس أو غير مقدس، نقدس ذلك الشيء باجتهاداتنا أو نحتقر ذلك الشيء باجتهاداتنا، وإحنا مشكلتنا هذه، ومشكلتنا مع المسلمين أيضا هذه، وإحنا اليوم في أوساطنا أيضا نختلف بعضنا مع البعض الآخر بحكم الاجتهادات وبحكم الأنانيات. يعني أني أترفع عن قدسية مثلا قدسية ابن الإمام المعصومة مثلا، لما أجي إلى قبر فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر، ربما تجد إنسان يترفع عن تقديس هذه العلوية، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لفاطمة المعصومة شيئا، فاطمة المعصومة لها شأن عند الله سبحانه وتعالى، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن، لها شأن عظيم. هذا الشأن الله سبحانه وتعالى أعطاه لهذه العلوية الطاهرة العابدة العالمة العارفة الصابرة المجاهدة، مو اعتباطا الله عز وجل يجعل هذا الشيء مقدس وهذا الشيء تافه، مو اعتباط، ولا لسنا نحن الذين نفيض قدسية على شيء أو نسلب القدسية من شيء آخر. لهذا الإمام سلام الله تعالى عليه يقول له تعال خلي أقول لك، يقول له أنت سألتني عن مسألة عويصة مسألة معضلة، إذا تريد تفهم فهيئ سمعك وافتح قلبك حتى أفهمك هذا الشيء العظيم. قال له هذا الحجر هل تشوف حجر؟ هذا في الواقع كان ملك، هذا في حقيقته ملك من أعظم الملائكة المقربين لله سبحانه وتعالى، لما أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق من الخلق أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، طبعا الروايات أي شهادة إلها تتم، ألست بربكم طبعا هذا المعنى مجمل ولكنه يحتوي كل شيء. الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق من خلقه على كل عبادة على كل طاعة، ولكن أجمل القول بهذه العبارة ألست بربكم، يعني بالتالي بيقول الله عز وجل أنا مو أولى بالعبادة، مو إلي حق عليكم حق العبادة عبدوني، هذه ألست بربكم تستبطن هذه. ولهذا الروايات لما تضيف إضافة وتقول الله سبحانه وتعالى قال ألست بربكم ومحمد نبيكم، وعلي إمامكم، هذه في الواقع هذه مستبطنة، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وآله متفرع عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وطاعة الإمام متفرع عن طاعة النبي، يعني بالتالي الطاعة لله ولأنبياء الله ولأوصيائه ممتدة طولية مثل ما يقولون. فهذا مو عبث من القول ولا بدعة مثلا مبتدعة من قائل ولا فكرة شعرية أبدا، ألست بربكم تحتمل هذه المعاني بأجمعها وغير هذه المعاني. يقول الله سبحانه وتعالى لما أخذ العهد والميثاق من الخلق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أول من أجاب من الملائكة هو هذا حقيقة هذا الحجر، ذاك الملك المقرب من الملائكة طبعا، وإلا من الخلق أول من أجاب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته من بعده، لكن من الملائكة أول من أجاب ذلك الحجر أو ذلك الملك. بعدين الله عز وجل لما خلق آدم جعل هذا الملك مع آدم بالجبل، وكل سنة هذا الملك آدم يجدد العهد والميثاق معه ويذكر آدم بعهده وميثاقه إلى أن عصى الله سبحانه وتعالى آدم. لما عصى الله سبحانه وتعالى أخرجه من الجنة، أخرج آدم من الجنة وحول ذلك الحجر إلى درة بيضاء، إلى أن تاب آدم وأنزل، رواية تقول في الهند، الله سبحانه وتعالى أنزل ذلك أو أخرج هذا الحجر هذه الدرة البيضاء أخرجها وأنزلها إلى آدم ليأنس بها، لكن آدم نسي ذلك الحجر أو نسي ذلك الملك اللي كان ملك والآن درة بيضاء، نظر إلى درة بيضاء لكن أنس بها. الله سبحانه وتعالى أنطق تلك الدرة الحجر اللي اليوم أسود وكان درة بيضاء ولكن اسود من ذنوب العباد، روايات تقول هكذا. فالله عز وجل جعل هذا الحجر أنيسا لآدم، أنطقه قال يا آدم أتعرفني؟ قال لا أعرفك، فذكره بعهده وميثاقه اللي كان يجدد العهد والميثاق عليه في كل سنة، تذكر آدم، الرواية تقول حمله آدم على عاتقه إكراما وإعظاما له، آدم نبي لكن شايل الحجر على عاتقه وعلى رأسه إكراما له، ما خلى في موضع آخر. لما تقول رواية إكراما وإعظاما يعني يقدر آدم يسحل مثلا، لكن لما حامل على رأسه تعظيما لذلك الحجر إكراما لذلك الحجر، إلى أن وصل آدم إلى بيت الله سبحانه وتعالى. تقول رواية الله عز وجل هو الذي وضع ذلك الحجر في ذلك الموضع، فأول من أقر لله سبحانه وتعالى من الملائكة المقربين ذلك الملك. فلهذا الله سبحانه وتعالى جعل العهد والميثاق عنده. رواية تقول الله سبحانه وتعالى جمع العهد والميثاق اللي أخذ من العباد كله وأمر الحجر أن يلتقمه فالتقمه الحجر، يعني مودع في ذلك، كل شيء مودع في حجر سبحان الله. اليوم احنا كل شيء نقدر ناخذه نخليه في ديسك او نخليه في شريط صغير، ايضا صنم جماد. احنا نقدر الان نودع اسرارنا ومعلوماتنا كلها في ديسك حاسوب كمبيوتري، هذا صنم، هذا حجر في الواقع او حديد، لكن نحن نستطيع ان نودع به اسرارنا. الله عز وجل من هالقبيل، هذا اودع اسرار الخلق كلها عند حجر، وخلى الناس كلها تجي تطقطق امام ذلك الحجر. وكل انسان شو يحترم نفسه، يعني الانسان بعض الاحيان يشيل خشمه، يعني يتكبر على المخلوقات، يتطاول على خلق الله، ويوصل بالتجبر الى ان يتطاول على ربه. كن شوي تواضع الانسان، كن يعرف قدره، كن يحترم نفسه ويحترم الموجودات اللي تحيط به. الإنسان المحترم يحترم كل شيء في الوجود، يحترم البهيمة، يحترم الحجارة، يحترم الإنسان الآخر، يحترم كل شيء في الحياة. فالله عز وجل جعل العهد والميثاق في ذلك الحجر، يعني بالتالي أكو سر، يعني القدسية والإعظام والإجلال اللي الله عز وجل يفيض على الناس أو على مخلوق من خلقه بحكمة. أكو أسرار الله عز وجل أودعها في خلقه أو في بعض مخلوقاته، فأصبح لتلك المخلوقات شيء قدسي. بعد ما نقدر احنا نجيب كيف نقدس الشيء، يعني مثلا مجرد أن يكون ابن نبي خلاص، احنا ابن النبي فرخ البط عوام مثل ما يقولون، نجي نقتفي إثره ونمشي وراء نقول هذا أبو نبي، لا، القدسية للنبي مو لابنه. ولهذا الله عز وجل ضرب لنا مثل في ابن نوح، قال هذا ابن نوح ابن نبي، بس مو مجرد أن يكون ابن نبي خلاص أنتوا تقدسون أو تتخذون إمام وتقتفون آثار أين ما سار بكم، أبدا، وإنما القدسية تكون لأربابها، لمن ثبتت قداسته. القرآن الكريم أيضا يضرب لنا مثل، يكون مثلا امرأة زوجة نبي من الأنبياء تكون مقدسة وتكون محترمة وتكون كذا وتكون مطاعة، وكل ما قالت فهي معصومة. القرآن يقول لا، الله عز وجل يضرب مثل للذين كفروا ببعض أزواج الأنبياء، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهم فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فبالتالي القدسية ما نقدر احنا ننطيها شيء. ولهذا احنا نختلف مع سائر المسلمين وندعو المسلمين الى دراسة هذه الحقيقة، مسألة ضخمة، اي من المسائل الكبيرة اللي تبتني عليها اليوم كثير من الخلافات القائمة بين المسلمين. نقول الله عز وجل اذا يجعل التراب تراب معين، الله عز وجل يبارك بيكون ذاك التراب مبارك ومقدس، ولا ليش التراب بعضه شفاء وبعضه داء؟ انت تعرف أكل من اكل الطين فقد اعان على قتل نفسه، لكن اكل تراب قبر الحسين شفاء، شفاء. الله سبحانه وتعالى جعل بركة في ذلك التراب. هي البركة مو انا ولا انت ولا مسلم ولا عالم، ولا البركة الله عز وجل يجعلها تعظيم واجلال واكرام الى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، يجعل الشفاء في تربته. سيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه، المرجع العظيم الكبير واللي كان شخصية ثانية في الحوزة العلمية من بعد المؤسس الشيخ عبد الكريم الحائر رضوان الله تعالى عليه، أصيب بضعف في عينه، ضعف البصر، يعني هاي قضايا مثل ما يقولون شاهدها وياها بعد ما يحتاج إلى أدل برهانها منها وبيها. ويجون المعزين في أيام عاشوراء، يوم عاشوراء يدخلون يعزون السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه في بيته، يدخلون جايين الناس عليهم، هذا اللي مخلطين على قسته، وهذا اللي هذا مو تربة كربلاء، لا طين من سائر الأراضي ماخذين من هنا ومن هنا، بينه وبين كربلاء آلاف الأميال، لكن ما خطين من التراب هذا، هذا للمواساة خلى على قسته، على صدره، على ثيابه، مواساة برزية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. سيد البروجردي على عظمته، مو رجل متشرع، يعني مو إنسان متطفل على الدين مثلا والعياذ بالله. سيد البروجردي أخذ يأخذ من ذاك التراب اللاصق في جباه المعزين وفي ثيابهم ويمسح على عينه. أكثر من 80 سنة عمره، الأطباء تعجبوا، عجبوا الأطباء، سيد مصاب بضعف في عينه، وتعرف أنت يعني العين إذا أصيبت بضعف خلاص تلفت، يعني ورجوع البصر مرة ثانية يحتاج إلى علاج، إلى شيء، مو رأسا يرجع. لما سئل السيد رضوان الله تعالى عليه، وإذا بالسيد كان يأخذ من طين المعزين، هذا الطين اللاصق في جباههم وفي ثيابهم، يأخذ ويمسح على عينه، إلى أن مات رضوان الله تعالى عليه كان عنده حدة بصر ثاقبة. من إجت هذه؟ الله سبحانه وتعالى جعل البركة في ذاك التراب اللي شالوا الناس البسطاء الفقراء، أخذوا ذاك التراب لكن بعنوان المواساة على الحسين صلوات الله. من صار اسم الحسين والحسين ولي من أولياء الله الكبار العظام؟ لما سمي باسم الحسين سيد الشهداء الله عز وجل بارك. فلهذا الآية الكريمة لما تشير إلى قدسية وحرمة شهر رمضان الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أول قدسية، أول حرمة تشير إليها الآية الكريمة حرمة شهر رمضان. قلت لك القدسية، الله عز وجل بعض الأحيان يخلي على حيوان يصير حيوان مقدس، على تراب يصير التراب مقدس، على مكان يصير ذاك المكان مقدس، وبعض الأحيان يضيفها على زمان. شهر رمضان إذا تحسب الأشهر 12 شهر، مع الشهر عندنا، لكن هذا الشهر إلى فد منزل، هذا الشهر العظيم له فد كرامة. أكو أشهر أخرى مباركة، شهر شعبان، شهر رجب الأصاب، لكن كل هذه الفضيلة لسائر الأشهر تقصر عن فضيلة شهر رمضان الكريم. هذا الشهر الله عز وجل بارك به وأضافه إلى نفسه. شوف منتج القدسية، والبيت الآن حجر لكن كيف أصبح معظم وله حرمة؟ لما أضافه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه وقال بيتي، هذه بيتي، أضاف البيت لنفسه، صارت هاي الحرمة للبيت. هذا الشهر كذلك الله سبحانه وتعالى أسماه بشهر الله، هذا شهر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله في خطبته في آخر جمعة من شهر شعبان المبارك خطب المسلمين خطبة بين فيها وأشار فيها إلى حرمة شهر رمضان الكريم. قال النبي من جملة ما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. هذا الشهر اللي أقبل عليكم وحل عليكم، أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبارك عليكم شهر رمضان الكريم، وأن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه، وأن يوفقنا فيه لطاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، كما أنتم تعلمون، ولكن يذكر بعضنا بعضا أن هذه الأيام وهذه الليالي لا نظير لها، وهذه في الواقع هذه الليالي فرصة ثمينة أتاحها الله سبحانه وتعالى لعباده ليؤوبوا إليه. الله سبحانه وتعالى يفسح المجال في هذه الليالي للتوبة، للعودة، للرجوع، للندم، للاستغفار. قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، هو شهر عند الله. لاحظ القدسية من إجت، ومن اللي أعطى قدسية لهذا الزمان، وإلا الأيام الساعات الليالي الأشهر متكافئة في حيثيتها، في ذاتها واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الشهر، هو شهر عند الله، يعني القدسية والحرمة مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى. هو شهر عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر، لاحظ الكرامة، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامته. كيف هذه الضيافة؟ وكيف هذا الكرم اللامتناهي، وهذا اللطف غير المحدود للعصاة الجناة المذنبين المقصرين في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامته، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، أعمالكم فيه مقبولة، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وقيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. نستجير بالله، الشقي من حرم غفران الله في شهر رمضان الكريم. هذه القدسية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى، وهذه الحرمة، يعني يجب علينا أن نعظم هذا الشهر. احنا نقرأ في الصلوات التي تقرأ في أيام شهر شعبان من بعد الصلوات، أولا شهر شعبان طبعا شهر النبي صلى الله عليه وآله، شهر نبيك، نقول في دعائنا: وكان نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يدأب إليك في قيامه وصيامه. ليش؟ بخوعا لك في إكرامه وإعظامه. يعني النبي صلى الله عليه وآله كان يعظم شهر شعبان، وكان يكرم هذا الشهر، وكان يحترم هذه الأيام وهذه الليالي، قيام وصيام، يعني الليل قائم النهار صائم. ليش؟ تعظيما، بخوعا لك في إعظامه، يعني كان يعظم هذه الليالي وهذه الأيام بالطاعة، بالعبادة بالصيام بالتفاني في طاعة الله سبحانه وتعالى. إن كنت أقرأ اليوم في أجوبة الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه للمسائل العويصة التي سئل عنها رضوان الله تعالى عليه وكان يجيب عليها، فيسألوا عن مسألة كان يجيب رضوان الله تعالى عليه، يقول هذه المسألة يقول تخص رجلا بكرا يعني غير محصن ما متزوج، زنى في شهر رمضان. يقول يبين الحكم، يقول يقام عليه الحد، يجلد للزنا ويعزر لحرمة شهر رمضان. شهر رمضان إلى فد حرمة، قلت لك أنا القدسية والحرمة، هذا يعني الآن أنت تجلس في مكان، هذا المكان إلى فد قدسية وحرمة عند الله عز وجل، إذا تعصي الله بهذا المكان المعصية تكون مضاعفة. فاللي يعصي الله عز وجل في شهر رمضان يكون العقاب مالته مضاعف، العقاب الأول لأنه عصى الله سبحانه وتعالى ارتكب المعصية الفلانية، والعقاب الثاني لأنه انتهك حرمة الزمان المبارك اللي الله عز وجل أعطى هذا الزمان، أعطانا هذا الزمان حتى نتعبد به، حتى نطيع، حتى نستغفر، حتى نتوب إليه، مو نعصي الله عز وجل بهذه الأيام. لاحظوا كيف نعظم شهر رمضان الكريم. روايات عندنا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تقول لا تقولوا رمضان بل قولوا شهر رمضان. ليش؟ يقول لأن رمضان أسماء الله سبحانه وتعالى، وإحنا جاي نقول شهر رمضان يعني شهر الله. هاي الإضافة ماذا تعني؟ الإضافة للشيء تعريف به. يعني مرة تقول لما تخبر مثلا عن شيء تقول صادفت رجلا فسلمت عليه، مثلا انت شايف فد واحد مثلا صديق مثلا وانت مختلف وياه، قول انا شفت فد واحد سلمت عليه واحد، هذا يسموه تنكير. انت تتحدث عنه بصيغة النكرة، التنكير شيء ضرب من ضروب الاحتقار والتوهين. لكن التعريف لما تقول أني رأيت فلان صديقي، ضيف إلى نفسك مثلا، كل ما تكثر الإضافة كل ما يكون الكلام في صبغة من التعظيم والاحترام والإجلال والإبجال، فأنت جاي تبجله. فلما تقول شهر رمضان معناتها جاي تضيف هذا الشهر إلى الله عز وجل، يعني حتى بالتعبير عن هذا الشهر لابد أن تعبر بصيغة الإجلال والإحترام والإعظام لهذا الشهر ولهذه الأيام، فضلا عن العمل، فضلا عن اجتناب المعصية. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عن أعمال شهر رمضان الكريم آخر شيء من بعد أن استعرض. يقول النبي صلى الله عليه وآله، تحدث طبعا عن شيء من فلسفة الصيام اللي نحاول أن نشير إليه في ما يأتي من ليالي إن شاء الله تبارك وتعالى. تذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه، تصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، وقروا فيه كباركم وارحموا فيه صغاركم، وصلوا فيه أرحامكم، وتحننوا على أيتام الناس، يتحنن على أيتامكم. انت شو تريد عيش بالحياة؟ بالتالي راح تموت، وإذا متت ورحت من هاي الدنيا ممكن تعرض لك المنية في أي لحظة من لحظات حياتك. أطفالك صغار ويحتاجون إلى رأفة، يحتاجون إلى حنان، يحتاجون إلى عطاء. اليوم انت ترأف على ايتام الناس حتى الله عز وجل يهيئ لك قلوب بها رحمة، بها حنان، بها عاطفة، اللي باكر تترحم على ايتامك. ايضا احنا محتاجين هاي المعاني يكون نعيشها، هاي يكون نتحسسها المعاني. اخير شيء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه ما ترك النبي شيء إلا وأشار إليه. قال: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم؟ أفضل عمل تسوي شنو؟ قال: يا علي، إن أفضل الأعمال في شهر رمضان شنو؟ الورع. الورع عن محارم الله عز وجل. قلت لك يعني المعصية في هذا الشهر مشكلة، عن انتهاك حرمة بيها، إضافة إلى ارتكاب المعصية بيها انتهاك حرمة لهذا الوقت، لهذا الزمان، لهذا الشهر العظيم. فأفضل الأعمال الورع عن محارم الله، باعتبار أنه أنت أيها المؤمن صائم، نحن صائمون، ومن صام المفروض من صام صامت جوارحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلت لك يتحدث عن الأعمال، قيمة الصيام، عن حقيقة الصيام، عن فلسفة الصيام. غضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم. يعني إنسان يحفظ عينه، يحفظ أذنه، يحفظ لسانه، يحفظ بطنه، إن أفضل ما عبد به الله سبحانه وتعالى عفة بطن وفرج. عفة البطن، عفة الفرج، أفضل ما يعبد به الله سبحانه وتعالى، خصوصا في شهر رمضان الكريم. فإذا الآية الكريمة تشير قبل كل شيء، تشير إلى حرمة شهر رمضان، إلى قدسية شهر رمضان الكريم الذي ينبغي للمؤمنين للمسلمين أن يعظموا هذه الليالي، أن يحترموا هذه الليالي، وتعظيم هذه الليالي والأيام والساعات والدقائق واحترامها إنما يكون باستغلالها في طاعة الله سبحانه وتعالى أولا، واجتناب المعاصي، الورع عن محارم الله فيها ثانيا. وإلا يكون الإنسان منتهك لحرمة شهر رمضان الكريم، وبالتالي يكون شقي. أنت تعرف الأشقياء، إذا تعدد أشقياء الدنيا، ابن ملجم عليه لعائن الله شقي من الأشقياء. يعني ذولا، هذا سلك الأشقياء، ذولا اللي قتلوا الأولياء، ذولا ما استفادوا من هذه الأيام والليالي. وإلا شهر رمضان في الواقع كل عطاء، كل تربية، كل سلوك، كل تهذيب للإنسان، يهذب الإنسان ويدخل الإنسان في شهر رمضان مدرسة تربوية تهذيبية، تهذب خلق الإنسان، تهذب لسان الإنسان، عينه، إيده، بطنه، فرجه، كل كيان الإنسان ينبغي أن يتهذب في شهر رمضان الكريم. الآية تقول: شهر رمضان. وحدة من الميزات الأخرى لهذا الشهر العظيم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأيام وهذه الليالي، جعلها مائدة مبذولة وميسرة للقرآن الكريم، باعتبار أنه الإنسان عن طريق الصوم، عبادة الصيام اللي يمارسها في شهر رمضان، يعيش فالترفع، فالمعنويات، روحيته تكون روحية عالية، تكون عنده بصيرة نيرة، يكون استيعاب أكثر، يكون بعيد عن الماديات، يترفع عن الدنيات، يكون مستوى الروحي والعقلي، قوى الروحية يعني قوى متفتحة، قوى العقلية تكون قوى متعالية، فبالتالي يستطيع أن يستفيد من القرآن الكريم، يستطيع أن يتأمل في آيات الله، يستطيع أن يتدبر في كلمات الله سبحانه وتعالى. فشهر رمضان ربيع القرآن، كيف أن الربيع تتفتح فيه الورود، كذلك الآيات القرآنية مجرد أن ينظر إليها الإنسان ببصيرة، ينظر إليها الإنسان بتقوى، ينظر إليها الإنسان بتمعن، تتفتح هذه الآيات وهذه الكلمات أمام بصيرة الإنسان، فيستطيع أن يستمد منها المعنى والعلم والتقوى والقوة والطاقة والمعرفة، فيستعين بهذا العلم وبهذا العطاء الذي يفيضه عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، يستطيع أن يستمد هذه المعاني من كلمات الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، طبعا احنا ربما مرت علينا أبحاث كثيرة واستمعنا إلى ما قيل حول النزول والإنزال والنزول الدفعي والنزول التدريجي، وأن القرآن الكريم قد أنزل على النبي صلى الله عليه وآله في ليلة القدر، والمعاني المختلفة الكثيرة التي تقال حول هذا المعنى. فالبعض يقول أنه أول ما أنزل القرآن في ليلة القدر أنزل من السماء إلى السماء الدنيا، من السماء العليا إلى السماء الدنيا. بعضهم يقول أنه كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وآله على قلب النبي مرة في السنة، وكان هذا النزول طبعا في شهر رمضان في ليلة القدر. على كل حال معاني كثيرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، احنا ما يخصنا القرآن كيف أنزل، بالتالي القرآن بين أيدينا، القرآن الكريم يتلى، وعدنا اليوم قد تكون هناك فضائيات مخصصة للقرآن الكريم وتلاوة القرآن، لكن المشكلة أنه احنا ينبغي أن نتعدى حدود التلاوة والتغني والصوت أو تجميل الصوت، وإن كان هذا شيء حسن طبعا جميل، حسن الصوت وحسن القراءة من الأمور الجميلة والمحبذة والذي حثت عليها الروايات الإسلامية، لكن ينبغي للمسلمين أن يتجاوزوا حدود القراءة والتلاوة للقرآن الكريم، وينبغي لنا إذا أردنا أن نختم القرآن الكريم في شهر رمضان أن ما نقف على حدود اللفظ، وإنما شهر رمضان في الواقع يدعونا أن نتخلق بأخلاق القرآن. القرآن كل أدب، القرآن كل خلق، القرآن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل أمير المؤمنين عن خلق النبي وتعرفون وإنك لعلى خلق عظيم، هذا الخلق العظيم من أين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أمير المؤمنين إن أخلاق النبي هي أخلاق القرآن، لأن أخلاق القرآن أخلاق الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلقنا بأخلاقه، يؤدبنا بآدابه. وما أحوجنا أيها الأحبة أيها المسلمون، اليوم المسلمين في مشرق الدنيا ومغربها بحاجة ماسة إلى أدب، بحاجة ماسة إلى خلق. احنا نعيش أزمة أخلاقية حقيقية، ليش؟ لأننا نقرأ القرآن ونتغنى في القرآن ونرتل القرآن ونجود القرآن، وقد البعض في دول لا نريد أن نفصح عن أسمائها يستأجر لتلاوة القرآن وقراءة القرآن في الفواتع وفي غيرها، ويأخذون أموال الساعة الواحدة يتعاطون عليهم كذا من الدولارات لأنه يريد، والناس يصيح الله الله. لكن تعال للعمل، تعال للسلوك، تعال للخلق، تعال للأدب. اليوم فتش المسلمين، هل تجد عند المسلمين خلق أو أدب بمستوى التلاوة الموجودة والفضائيات والقراءات؟ أبدا. فنحن بحاجة أيها الأحبة أن ننظر إلى معاني القرآن وأن ننظر إلى آداب القرآن. تارة يدعون القرآن الكريم إلى الموالاة فنوالي، رواية يرويها، لعلي رأيتها في الكافي أو في غيره من المصادر القديمة من مصادرنا، مصادر التشيع المهمة، سلا أعلم مصدر يعني الكافي أو البصائر أو غيرها من المصادر الروائية المعتبرة. على العموم، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه اسأل المسلمين أصحابك، قاعدين اسألهم، قال لهم أصحابي ما هي أوثق عرى الإيمان؟ قلوا لي، جاوبوني، أوثق عرى الإيمان شنو؟ قال له الله ورسوله وابن رسوله أعلم. قال قلوا. قال أشوفكم أنتم شعدكم بالله، وأنتم جاي تقرؤون قرآن، جاي تحفظون أحاديث، جاي تحدثون، صعدون منابر، يقعدون تحت منابر، مش حافظين، شو تعرفون بالله، شو تقدرون أنتم؟ قدروا. أوثق عرى الإيمان، أهم شيء يعني يتعبد به الإنسان ويؤمن به ويكون إيمان إيمان محصن عروة يتمسك بها. سألت قبل أن أكمل الرواية، كل واحد يعرض على نفسه أوثق عرى الإيمان، هذا سؤال طرحه الإمام الصادق على أصحابه على تلاميذه على الفقهاء والعلماء في مدرسته. أصحابي ما هي أوثق عرى الإيمان؟ قالوا له يا ابن رسول الله الصلاة، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها. قال لهم الإمام سلام الله تعالى عليه إن للصلاة فضلا وليس بالصلاة، يعني الصلاة إلها فضيلة لكن أوثق عرى الإيمان مو الصلاة. قالوا له صيام شهر رمضان، قال إن لصيام شهر رمضان فضل أو فضيلة وليس بالصيام، مو هذا أيضا. قالوا للحج، قال إن له لفضل وليس بالحج. الجهاد في سبيل الله، عددوا الأحكام اللي موجودة، الإمام يقول ليس هذا، له فضل ولكن ليس بهذا، إلى أن يأسوا من أنفسهم بعد ما عندهم شيء. قالوا الله، وإحنا إذا انقطعت من السبل ما ينبغي كل واحد يطلع من جيب الصفحة مالته ويمطو يحكم ويصدر فتوى بكيفه، لا، كنا نتثبت وكنا نأخذ العلم من معدنه، مو كيفنا ونأخذ من هنا ومن هناك أو نأخذ من أفواه الرجال، نعم من أفواه الرجال لكن رجال الله سبحانه وتعالى، لا من غيره، من أولياء الله سبحانه وتعالى، معدن العلم. قالهم الإمام سلام الله تعالى عليه لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أوثق عرى الإيمان، إن أوثق عرى الإيمان أن توالي في الله وأن تعادي في الله، توالي ولي الله وتعادي عدو الله. وهذا القرآن الكريم هو اللي يرسم هذا، هذا أيضا خلق، هذا أدب من آداب الإسلام، هذا مبدأ من مبادئ القرآن الكريم، أن توالي في الله وأن تعادي في الله، أن توالي ولي الله وتعادي عدو الله. مشكلتنا هاي، إحنا اليوم إحنا نريد نصير انفتاحيين، احنا نريد نكسر قيود التحجر، احنا نريد نصير تحرريين. شنو تحرريين؟ تحرريين انه اني لازم اعيش الموالاة والمحبة حتى لاعداء الله، حتى اصير متحرر، حتى اصير صاحب فكر، حتى اذكر ويشار الي بالبنان. مشكلتنا هذه، احنا نعمل بانانيات، احنا نخالف القرآن الكريم ونعتبر انفسنا حملة قرآن ونعتبر انفسنا دعاة الى القرآن الكريم. ولهذا نحن نجاهر ونقول نحن نوالي اولياء الله، نوالي في الله ونعادي في الله. سلام عليك يا مولاي ابا الحسن، ما وجدنا غير علي صلوات الله وسلامه عليه ومن نهج نهج علي علي ومن نهج نهجه سواء كان من الصحابة أو من غيره هذول أولياء الله سبحانه وتعالى. يا علي أنت وشيعتك الفائزون. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال، قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذه قيلت في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولم تقل في حق غيره، ولو قيلت في حق غير أمير المؤمنين لوالينا، لكن ليس لها إلا أبو الحسن علي صلوات الله وسلامه عليه. حر قلبي طبعا لهذه الليالي والأيام العظيمة. يا ليلة القدر اذهبي مفجوعة، فلقد قضى فيك الإمام الأنزع. يا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يلاقي حتفه غدرا في ليالي القدر العظيمة. ليلة أفضل الليالي عند الله، أعظم ليلة. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: مثلنا كمثل ليلة القدر لا يقاس بنا أحد. ليلة واحدة عند الله أفضل من ألف شهر، أفضل من ألف شهر، لا يقاس بهذه الليلة شيء. مثلهم صلوات الله وسلامه عليهم. فعلينا أيها الأحبة، أدعوكم وأدعو نفسي، أن نوالي أولياء الله وأن نعادي أعداء الله. وإلا اللي هاي الثانية بالخصوص، اللي ما يعادي ذول أعداء الله، اللي ما يعادي الظلمة، اللي ما يعادي الجائرين، فهو على شفا حفرة، فهو على شفا حفرة من النار. الولاية لأهلها، الولاية لأربابها، الولاية لعلي ولآل علي، لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها، المظلومة المضطهدة التي غصبت حقها صلوات الله وسلامه عليها. يرثيها من يرثيها، نرثي الزهراء في هذه الليلة، تكون انطلاقتنا وإحنا في جوار مولانا وسيدنا علي بن موسى رضا صلوات الله وسلامه عليه. يقولون إمام علي بن موسى رضا، يقولون اللي يريد يتقرب للإمام رضا ويطلب من عنده حاجة ويشفع لعد الله عز وجل، يجي عن طريق أمه الزهراء ويقسم عليه بأمه الزهراء. فإحنا نخليها مدخل إلى حريم إمامنا ومولانا علي بن موسى رضا صلوات الله وسلامه عليه. وبأيامهم كان الحمير يقرأ تعزية على أمهم الزهراء، وضربت ضربت واهتضمت من حقها، وأذيقت بعده طعم السلع. قطع الله يدي ضاربها ويد الراضي بذاك المتبع. هناك يقرون تعزية، يقرون تعزية على الزهراء. الحميري إسماعيل بعصر الإمام الصادق يذكر رزية الزهراء وأنها ضربت، وهذا مصدر وهذا مسند وهذا دليل وشاهد حي على مسمع الإمام المعصوم. يقول ضربت، كان الإمام الصادق قال لا ما ضربت، بس الإمام طأطأ بكى بأبي وأمي. نعم، قرر الإمام هذا المعنى. التقرير يكون بمثابة قول الإمام، كأنه الإمام جاي يقول، يعني يقرر جاي يقنع الإمام جاي يرضى. ضربت واهتضمت من حقها يا ناس، وأذيقت بعده، يعني بعد أبيها رسول الله، طعم السلع. شنو يعني؟ يعني أذيقت بعده طعم المني، يعني قتلت الزهراء بأبي وأمي. السلام على الصديقة الشهيدة. موسى بن جعفر يقول جدتي الزهراء شهيدة، شايف؟ شهيدة يعني مقتولة، 18 سنة عمرها وفارقت الحياة. ليش؟ لأنها ضربت. وبعد حر قلبي واهتضمت من حقها وأذيقت بعده طعم السلع، قطع الله يدي ضاربها. وويلاه قطع الله يدي ضاربها ويد الراضي بذاك المتبع. يا ام الهجمة وعلى الدار، يا ام الهجمة وعلى الدار، والملعون جب غاره بس ما وصل يم الباب قام الرجل شب ناره، ويلي شب ناره وهو يدري ام الحسن خلف الباب، باب تهبط الاملاك من تقبل الاعتاب. حرق قلبي راح اقول لك هاي الصورة ترسمها بذهنك بخيالك، ظل يرفس الباب بزود لما نعلم ليث الغار بقراب الوصية اليوم تم اجتوب فقار، اوالي حن المرتضى وحنت املاك السما وناح، ويتز العرش من شاب طاح المحسن وطاح، لكن من هو تلقى عوينك يا علي وويله، صاحت ما طلق قراب السيف ماس الغضب جبار، وعان وعان طول الليل فقدانك. الزهراء تخاطب أباها تقلنا طول الليل فقدانك وعاني، أيوب قي تجرع هضم بعد. راح أقول لك رجية يا رسول الله، وعاني انكسر ضلع وسقط محسن، انكسر ضلع وسقط محسن، وعاني وعاني يلطمها الخصم وحمر. الله يقر عيون شيعتها ان شاء الله الباكين عليها، يا بلطمها الرجس وحمر. يا هسه عين الزهراء احمرت لانها ضربت، وعين شيعتها احمرت لأنها تبكي على هذه الرزايا والآلام، على هالمصائب هذه، على لسانكم ولسان حال المحبين. يلي تناشدني علي من تحمل العايا، سمع الإمامك قل ليش أبكي أنا، يلي تناشدني علي من تهمل العايا، كل البكاء والناح والحسرة وويلة، حب بقلبي وتظهر بصبها دموعي، مجبور في حبه ولا شوف ابطا. يا ليت وويلا عليك ابا عبد الله، يا ليت قبل ضلوعي نرضى نضلوع. انا اريدك تقول هذا المعنى تقرا تعزية على امامك، او من دون خدت عفرين مني الخدين. أفاطم لو خلت الحسين، هذه إمامك قرأها على مسامع وأنا أقرأها أنا وياك. أفاطم لو خلت الحسين مجدل، وقد مات عطشانين مش الطفرات، ها مواساة اذا لطمت الخاد فاطم عن، واجريت دمع العين في الوجناء. افا
فاطم يا ابنة الخير قومي واندبي.
إلهي نسألك وندعوك نتوسل إليك باسمك الأعز الأجل الأعظم الذي جعلته على النهار فأبصر وجعلته على الليل فأظلم. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، يا من يعلم ضمير الصامتين ويملك حوائج السائلين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة أسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا وبإخواننا المؤمنين من أوصانا بالدعاء ما أنت أهله. اللهم عجل الفرج وظهور مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اجعلنا من عبيد عبيده وخدام خدامه المنتظرين لفرجه والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم وفقنا في هذه الليالي والأيام لصيام هذه الأيام وقيام هذه الليالي. اللهم لا تحرمنا غفرانك في هذا الشهر العظيم يا أرحم الراحمين، بحق هذه الليالي وهذه الأيام وبحق مولانا علي بن موسى الرضا. اللهم اقضي حوائج المحتاجين من أوصانا بالدعاء. اللهم بعلة الزهراء فاطمة شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، ألبسهم ثوب الصحة والعافية يا الله. استر شيعة أمير المؤمنين، استر أعراض شيعة أمير المؤمنين بستر الحوراء زينب يا الله. آمن شيعة أمير المؤمنين في أوطانهم، واصرف عنهم كيد الحاقدين الحاسدين التكفيريين، وارجع كيد الظالمين إلى نحرهم يا أرحم الراحمين. المؤسسين القائمين على هذا المأتم وخدمة هذا المكان المبارك، اللهم تقبل عملهم بأحسن القبول. وإلى أمواتهم وأمواتكم من مات على الإيمان رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.